كان كثير من السلف يعجبهم أن يجدوا من ينصحهم ويقدم لهم النصائح والإرشادات. وقد روي عن الإمام أحمد أنه حين أتاه الرجل لينصحه ورجل من أهل الكرخ من بغداد، جعل الإمام أحمد يبتسم ويقول ما شاء الله ما شاء الله حتى خرج الرجل. وكذلك حصل لعلي بن داود الظاهري، وقد كان شيخ زمانه بلا مدافع بلا منازع لتمكنه في العلم وفصاحته وبلاغته، وقد كان يجلس في حلقته 70 صاحب طيلسة، والطيالسة إنما كان يلبسها في ذلك الوقت أهل العلم المشاهير. وقد كان في حلقة الحديث يشرح الحديث، فقدم درسا عجيبا بحسنه وترتيبه واستيعابه. فحضر رجل ضف الهيئة لا يعرفه أحد ولا يوبه به، فلما انتهى علي من درسه نظر إليه وقال: أحسنت يا فتى، فاسألني عما مدارك. فنظر إليه علي بنظرة ازدراء، لأنه في ذلك الوقت قد بقي في وقت النشوة بإنجاز الدرس، فقال: لا أسألك إلا عن الحجامة، يلمزه بأن مهنته الحجامة، أنه حجام لأن شكله كذلك. فجلس الرجل وتربع وحمد الله وأثنى عليه وبدأ يتحدث عن الحجامة، فذكر اشتقاق الكلمة ووزنها وصرفها وتاريخ الحجامة لدى الأمم السابقة ولدى العرب ومواضع الحجامة وما قيل فيها من الشعر وما ورد فيها من الحديث، وذاكرا الأسانيد والمتون والعلل، وتكلم عن حكمها في الفقه وما الخلاف أهل العلم في نقضها للوضوء وخلافهم في إبطالها للصوم، وتكلم في حكم الحجامة والفصد والفرق بينهما، وتكلم كذلك في كسب الحجام الذي ورد فيه الحديث كسب الحجام خبيث، والجمع بين ذلك وبين حديث أبي طيبة حين حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعين من تمر، وأطال النفس في الحجامة حتى أسمعهم علما لم يكونوا يتوقعونه. فبكى الشيخ علي وجلس عند قدميه والتمس منه أن يسامحه، فقال: ما هو إلا أن رأيتك قد أحسنت في درسك فخشيت أن يدخل عليك العجب فسألتك عما رأيت. وانطلق الشيخ لوجهه. وقد كان كثير منهم إذا دعا دعوة فاستجيبت له أيضا يحاول إخفاءها وكتمانها ويتواضع لله غاية التواضع خشية هذا الحال. ولذلك فإن أويسا عندما عرفه أهل العراق وكانوا يأتونه في حوائجهم يلتمسون منه الدعاء، هرب في الليل وأخفى مكانه واختفى من الناس، إنهم جربوا استجابة دعائه. إن الله سبحانه وتعالى بين فلاح من زكى نفسه، وفي المقابل أيضا خيبة من دساها وأهملها، مما يدلنا على عظيم العناية بهذه النفس والخطر العظيم في إهمالها. وقد كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أغلبها تربية جامعة تجمع بين التربية العقلية بزيادة العلم والتربية الروحية بالسمو بمعالي الإيمان والتربية البدنية بالأمور العملية والأحكام الشرعية. ولم يكن التخصص معروفا إذاك في الصدر الأول، كما أن التخصص في العلوم الأخرى لم يكن موجودا، فلم يكن علم الفقه مستقلا عن علم الحديث عن علم التفسير إلى آخره، فإنما نشأت هذه التخصصات فيما بعد عندما احتاجت إليها الأمة. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم استمروا على هذه التربية التي كانوا عليها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشعرون بالحاجة إلى ما يتعلق بتزكية الأنفس تربيتها. فكان معاذ يقول: اجلس بلا نؤمن ساعة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه كذلك يغشى حلقات الفقراء وضيوف الغرباء في جامع بني أمية فيستمع إلى حديثهم ويبكي. وكذلك كان علي رضي الله عنه يأكل مع الفقراء، فإذا وجد كسرة خرج إلى يلتمس مكان وجود الفقراء فيضعها بينهم ويجلس بينهم ويأكل معهم. وهذا الحال هو الذي استطاعوا به أن ينتصروا على أنفسهم، فكان ذلك بداية النصر على غيرهم. فالانتصار على النفس مهم جدا، لأنه الذي يقطع به الإنسان المراحل، فالمنتصر على نفسه لا يمكن أن يذل لمخلوق، ولا يمكن أن يأسف إذا أسف الناس، ولا أن يحزن إذا حزنوا، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، فهو يشعر بالقرب عندما تنقطع الأسباب. إذا أغلقت الأبواب جميعا يشعر بأن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح، وإذا انقطعت أسباب الدنيا شعر في ذلك الوقت بالاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى فجاءه الفرج. وهذا الحال ينال به المؤمن لذة عجيبة جدا، وهي لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى. وهذه اللذة قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشعرونها عندما يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فإذا خرجوا من عنده ربما اشتغلوا بأمور الدنيا، فجاء وقت الغفلة أو وقت الشعور بالإنجاز الذي ذكرناه. فلذلك في صحيح مسلم أنهم سألوه فقالوا ما لنا إذا كنا عندك نكون كما ترى، فإذا خرجنا عافسنا النساء على الفرش، فقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. ومن هنا يتبين لنا أمر عظيم جدا، وهو أن النفس والبدن بينهما جانب من الضدية، فكلما أوغل الإنسان في ملذات البدن كلما كان ذلك مضرة على النفس حتى لو كانت حلالا. ولهذا فالنفوس والأرواح من العالم النوراني مثل عالم الملائكة، فإذا غلبت اتصلت بالملائكة، حصل الاتصال بالملائكة، وإذا غلب البدن انعكس الأمر. ولهذا كان عدد من الصحابة يرون الملائكة، فكان عمران بن حصين رضي الله عنهما يرى صاحب اليمين وصاحب الشمال، وكان إذا خرج من الخلاء سلم عليهما فردا عليه السلام، فلما اكتوى احتجب عنه شهرا فحزن لذلك حزنا شديدا، فلما أتم الشهر عاود رؤيتهما. وكذلك فإن عددا من الصحابة رأوا جبريل في صورة دحية، فمنهم عائشة وأبو هريرة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، كل هؤلاء شاهدوا جبريل في صورة دحية من خليفة الكلبي رضي الله عنه. وقد كان كثير من السلف يسمعون كلام الملائكة وسلامهم ليلة القدر وغير ذلك من الأوقات. ومما يدل على أن مخالطة الملذات البدنية مؤثرة تأثيرا عكسيا في النفوس حديث موت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما أراد إنزالها في قبرها ولم يكن في أصحابه محرم لها، سألهم فقال أيكم لم يقارف الليلة، أي لم يقرب أهله، فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزلها في قبرها. فالذي لم يتصل بهذا النوع من الاتصالات لديه في ذلك الوقت سمو روحي وارتفاع في منسوب الإيمان في روحه وسمو عن أمور الدنيا الأخرى. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرب لهذه المهمة. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، وتردد أصحابه في وصف هؤلاء منهم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة التي وصلوا إليها وهي بتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتركون الأسباب التي يتركون بعض الأسباب توكلا على الله. وهذه الأسباب بعضها جائز مثل الاكتواء والكي ومثل الاسترقاء من الأمراض، وبعضها محرم كالطيرة، لو قال لا يكون ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأسباب التي نفاها عنهم بعضها جائز كالكي والاكتواء وكذلك الاسترقاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء في بعض الأحاديث في قصص محددة، كالاسترقاء لذي جعفر حين رآهما ضارعين فقالوا إن العين تسرع إليهما فقال ألا تسترقون لهما. وكذلك أمر بتعلم الرقية وقال أرضوا علي رقاكم، حديث حفصة قال هل لا علمتها رقية الحمة علمتها رقية النملة، قال لا رقية لا رقية إلا من حمة أو عين. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم رقى، فقال في حديث ثابت بن قيس اكشف الباس رب الناس شفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكذلك فإن جبريل رقاه قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك. وكذلك في حديث الملكين لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قرأ عليه المعوذات ورقياه. فإذا هذه الأسباب بعضها من الأمور الجائزة أصلا، ولكن تركه أسمى للنفس وأرقى لها في حق جمهور الناس. وهذا الذي نتحدث فيه أمر روحي وليس أمرا راجعا إلى الأبدان والمشاهدات، فلذلك لا يمكن أن يؤخذ قاعدة عامة لكل الناس، فإن كثيرا من الناس إذا ترك الأسباب أدى به ذلك إلى نقص الإيمان وضعف النفس، لأنه يظن أن هذه الأسباب هي التي أن ترك الأسباب هو الذي قطع عنه الرزق مثلا أو قطع عنه الشفاء أو أخر شفاءه من المرض فينقص ذلك إيمانه. فليس هذا لكل أحد، بل هو لمرتبة لأهل مرتبة مراتب الإيمان. ثم إن هذا السلوك المطلوب هنا تتداوله ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالتعامل مع الله بإحسان عبادته وإتقانها، وهذا الذي شرح به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثاني في التعامل مع الناس وهو بحسن الخلق وأداء الحقوق إلى أهلها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر حسن الخلق وأهميته. والثالث بالتعامل مع النفس نفسها، تعامل مع نفس الإنسان لأنها خصم له، وهي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذه الجوانب الثلاثة في المعاملة هي التي تسمى بالسلوك، وهو الذي يتعلق به هذا العلم الذي سنتحدث فيه الليلة إن شاء الله. لا شك أن الناظر لأول وهلة ربما عرض له إشكال، من حيث أن هذه الأمور جائزة في الشرع، ومع ذلك فقد جاء بعض النصوص التي تزهد فيها وترغب عنها. والجواب عن ذلك أن الأصل في البشري جميعا أن الأفضل في حقهم الأخذ بالرخص والأخذ بالمباحات، ولكن ثمة استثناءات. فالسالك للطريق قد يمر بمضيق يؤمر فيه بالتخفيف حتى من ملابسه، فإذا تجاوز ذلك المضيق كان الأولى به أن يكمل زيه وأن يلبس كل ملابسه، فالطريق ليس درجة واحدة. والسالكون أيضا مراتبهم متفاوتة، فما يسعد بعضهم في وقت يشقى به غيره في الوقت الآخر. وهذا لا يمكن أن يطلق قاعدة دون تطبيق، بل هذا لا يمكن أن يفهم إلا في سياق السير في الطريق والمراقبة الدائمة للسلوك. ولهذا فهذا النوع من العلوم هو من العلوم العملية، ولا يمكن أن يترك حسب الجوانب النظرية فقط. وإذا نظر الإنسان إلى نفسه فسيجد أن الاشتغال ببعض المباحات في بعض الأحيان ضرره عليه واضح، وفي بعضها أيضا تركه له مضر به. من لاحظ سلوك نفسه بعين تفحص وتدبر بدأ له ذلك. ومراتب الناس ليست على درجة واحدة، فلا بد من مراعاة الفروق الفردية بين الناس. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرهبانية والتشدد في الدين، وقال عندما سمع عن أولئك الذين قال أحدهم ما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. وبين أن سنته فيها أنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. فإذا لكن ليس من سنته الإسراف في شيء من ذلك، سنة الإسراف هذا منفي عن الجميع. وبالنسبة للترك في بعض الأحيان لا شك أنه أيضا يختلف فيه الأشخاص. ففي بعض الأحيان يكون الزواج مثلا حابسا عن الجهاد أو داعيا لتأخير بعض الأمور المهمة في طلب العلم أو في الزيادة من العبادة والخير، فيكون حينئذ مما ينبغي أن ينهى عنه السالك في ذلك الوقت. وهكذا في أمور الدنيا كلها، فلا يكون النهي نهيا مطلقا، وإنما يكون مؤقتا بحسب الحال اللحظة التي يمر بها الإنسان. فتربية النفوس هي مثل تربية الأبدان تماما. فالصبي الصغير ليس يحجر عليه في بعض الأطعمة ويحال بينه وبين بعض ما يتناوله الكبار، وتقدر له الوجبات بأوقات محددة. فكذلك السالك في طريق تربية نفسه، فتربية النفس لا تقل خطرا ولا أهمية عن تربية البدن. فمن لديه مرض محدد، من لديه السكري سيمنع من المواد السكرية والنشوية، ومن لديه النقرس يمنع من المواد البروتينات بروتينية، ومن لديه زيادة في الضغط مثلا يمنع من كل ما فيها أملاح، وهكذا. فكذلك الأمراض الروحية توجد فيمنع من بعض الجائزات والمباحات علاجا لذلك المرض. وإذا وصل مثلا لا يقال أن التمر القاعدة فيه الإباحة فيكون مباحا للجميع، فيقال نعم القاعدة أنه مباح للجميع، لكن من لديه مرض السكر فهو ممنوع عليه مضر به. ونفس الشيء بالنسبة للصبي. كذلك مما يدلك على هذا التفريق في المجال الروحي أن الله تعالى حرم علينا المباحات في حال الصيام، حال الصيام. لماذا يحرم الله علينا شرب الماء فيه وأكل المباحات؟ تربية الروحية نحتاج إليها، والصيام منه واجب مثل صيام شهر رمضان لمن شهد منكم الشهر. فهذا من أكل فيه أو شرب أو تناول مفطرا من المفطرات فقد بالغ في الإضرار بنفسه وروحه، لأن هذه وقت راحة الروح، هو وقت الاتصال بالصمدانية، وقت الاتصال بالتخلق بصفات الملائكة. ثم ما زاد على ذلك من نوافل الصوم تمنع فيها أيضا هذه المباحات في غير الصوم. فهكذا طريق السلوك في التربية الروحية، يمنع الإنسان من الأمور الجائزة والمباحة لضررها عليه في ذلك الوقت، وإذا تجاوز تلك المرحلة فسحت له. فإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن المبالغة في العبادة ويقول كلفوا من الأعمال ما تطيقون، وفي حديث الحولاء بنت سويت إنما دخلت على عائشة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صيامها وقيامها، فقال مه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وهكذا فحديث كثيرة وردت عنه في هذا. إنما هي لبيان القاعدة العامة، لأن هذا مراحل يمر بها الإنسان ويتجاوزها. ولذلك في حديث عائشة في وصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، هذا باختلاف الأحوال. وكذلك قيامه ليلة بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك اعتكافه في أوقات الاعتكاف، والأوقات التي كان يخصصها في بعض الأحيان لبعض العبادات، أوقات البكاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الراحات الروحية، من الأمور المهمة للأرواح. ومن ذلك مثلا استشراف الإنسان لمصادفة ليلة القدر، أو مصادفة ساعة الجمعة، أو مصادفة وقت النزول في الدعاء ونحو هذا، فهذه من الأمور التي تتعلق بها الروح، وفي إخفائها فائدة روحية عجيبة، لأن الليل بعد اليأس يبلغ في النفس، ولأن الشيء الذي يتطلبه الإنسان بعناء سيحرص عليه حرصا شديدا بخلاف غيره. إذن هذا مما يقتضي أن نفرق بين النظرية والتطبيق في مجال التربية الروحية. لخطر هذه التربية وسهولة الانزلاق فيها، وقرب ما يتعلق بتقويم أمورها من الخرافة أو التطلع على الغيبيات، احتاج إلى وضع علم دقيق لها، ليكون فيصلا بين الحق والباطل، وليكون الإنسان به على بصيرة واهتداء. وهذا العلم لم يكن الصحابة محتاجين إليه في زمانهم، ولا التابعون احتاجوا إليه، وإنما احتاج إليه من أواخر عصر التابعين، في بداية عصر أتباع التابعين، وبدأوا يضعون بعض المصطلحات، وبدأ بعض الناس يعتزل الناس، فشهر أولئك بالفقراء في ذلك الزمان، واشتهر بعض العباد والزهاد في أمصار كثيرة، وجرت الحكمة على ألسنة كثير منهم. فمن الذين اشتهروا بسريان الحكمة على ألسنتهم من أولئك المربين في أواخر عهد التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين وإياس بن معاوية لقرة في البصرة، واشتهر كذلك محمد بن واسع ذلك، وقد كان مجاب الدعاء عندما خرج قتيبة بن مسلم في جيش من الجيوش، و عرض له تجمع رهيب من العدو، فأحاطه المسلمين من كل جانب، قال أين محمد واسع؟ قيل وما حاجتك إليه؟ هو ذاك في طرف الجيش يرفع إصبعه النحيلة إلى السماء، قالت الله إذا إصبعه تلك أحب إلي من 100,000 سيف، لما جرب فيه من استجابة الدعاء. فبعد هذا اشتدت الحاجة إلى التفريق بين الخرافيين والمبتدعة، والذين أدخلوا إلى الإسلام ما ليس منه من علوم السابقين المترجمة، والذين حاولوا التطلع إلى الغيبيات للتلبيس بها من هذا الجانب، كالذين يأخذون بالجفر أو ببعض كتب بني إسرائيل وقصصهم، أو الذين يتطلعون إلى الغيبيات عن طريق الضرب بالرمل أو نحو ذلك. فما دام هذا الأمر معنويا باطنيا، وما دامت التربية الروحية ليست كالتربية البدنية باطنية مختفية، وما دامت أحوال الروح بين القبض والبسط أمرا غير مشاهد، سهل الانسلاق وسهل خفاء هذا الأمر، تحتاج إلى وضع علم لهذا. هذا العلم هو الذي صلح على تسميته بعلم التصوف وبعلم السلوك. وأما تسميته بالتصوف فهي مشتقة من لبس الصوف، فقد كان الزهاد بصدر الإسلام يلبسون الصوف الغليظ بعد أن جاءت الملابس التي هي من القطن والملابس الرقيقة، كان أولئك يصرون على لبس الصوف الذي كان لبسا للعرب في جزيرتهم قبل أن يخالطوا الحضارات. وقد أصبح ذلك شعارهم في تلك الثقبة. ثم جاء من الأجيال الصوفية من ينكر ذلك ويزعم أن التصوف مشتق من الصفاء أو من الصفة أو غير ذلك من الاشتقاقات الباطلة، فيزعمون أنه مشتق من الصفاء لصفاء لأن المطلب فيه صفاء النفس، أو أنه مشتق من الصفة وهي المكان الذي كان يأوي إليه الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فهم ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله باطل في الاشتقاق، وقد قال أحدهم: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاءك إن غنى المغنون، ولا صراخا ولا رقصا ولا لعبا ولا تغاش كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مجتهدا على ذنوبك طول الدهر محزونا. وأما تعريف هذا العلم وحده فهو من أصعب ما يحد من العلوم، ولذلك ذكر أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ما يربو على 2000 تعريف للتصوف. ففي ترجمة كل إنسان من الذين ترجم لهم يقول ويقال في ترجمته يقال أن التصوف هو كذا، فينزل ذلك على شخصية المترجم فأتى بأكثر من 2000 تعريف للتصوف. وهذه التعاريف في الغالب ترجع إلى بعض الأحوال أو المقامات السلوكية التي يصل إليها الإنسان في سلوكه تربيته الروحية. والفرق بين الأحوال والمقامات أن الأحوال ما يعرض للنفس ويزول سريعا ولا يثبت، مثل حال الخشوع، حال الموعظة، هذا لا يمكن أن يكون دائما مستمرا. وأما المقامات فهي ما يثبت فيه قدم الإنسان ويستقر فيه، كمقام الرضا ومقام التوكل ومقام الحب لله سبحانه وتعالى ومقام الشكر. فهذه مقامات يمكن أن يعيش فيها الإنسان طيلة عمره وأن يحيا فيها حياته ويموت عليها. وإذا أردنا تعريفه بالمعنى الأشمل فنقول أن علم السلوك هو العلم الذي تدرس فيه تربية النفوس، العلم الذي تدرس فيه تربية النفوس وتعرف فيه غوائلها وأمراض القلوب ودواؤها والفتن الباطنية والتترس منها. فهذه هي موضوع هذا العلم، ولذلك إنما يعرف العلم بموضوعه. والسلوك معناه السير على الطريق، يقال سلك فلان الطريق وانسلك في الطريق، بمعنى دخله واستمر عليه. وكثير من الذين يتكلمون اليوم في علم النفس أو في التربية يغلطون في السلوك فيظنون أنه جمع سلك، فلذلك يؤنثون يقولون هذه سلوك غير مرضيتنا كذا، لأنهم لم يدركوا معنى الكلمة لغة. في السلوك هو سير في الطريق، سلك الطريق فاستمر على سلوكه. أما واضع هذا العلم فلا يمكن أن يعين له واضع بخصوصه، لكن أول ما ظهر كعلم كان في البصرة أيام التابعين على رأس 100 وبداية العناية به كانت بأقوال الإمام الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومن كان على شاكلتهما من أواسط التابعين. وقد توفي الحسن البصري ومحمد بن سيرين 110 من الهجرة، وبين وفاتهما 100 تقريبا، وفيها في نفس السنة بين وفاتهما 100. وقد اشتهر كثير من المنقطعين للعبادة في البصرة ذاك، وكان الناس يزورونهم لتذكيرهم بالله، كثير من أولئك المنقطعين للعبادة تظهر الحكمة وتجري على ألسنتهم، وتلك الحكمة لا تفسى، إذا سمعت من أحدهم يتأثر بها سامعها ويقولها وتبقى معه. ولهذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان واليا على خناصرة بالشام مر به رجل كبير السن فرآه ضبا جميلا فقال: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فأثرت هذه النصيحة في عمر تأثيرا بالغا فجعلها منهج حياته، فلقيه بعد ذلك فقال: عهدي بك بخناصرة ووجهك مضيء وفراشك وطيء. فقال: إني ذكرت تلك العقبة ومنذ فارقتني وأنا أجتهد في قطعها. وقد كان الناس يرحلون إلى أولئك المقطعين للعبادة كما يرحل في طلب الحديث، كما كانت الرحلة في طلب الحديث كذلك كان كثير من الناس إذا شكوا قسوة أو مرضا من أمراض القلوب رحلوا إلى بعض المعروفين بالانقطاع للعبادة والزهد، فيسمعون منهم حكمة مؤثرة. وقد اشتهرت الثغور الشامية بوجود المنقطعين للعبادة، فقد كانت مكانا مناسبا لأن المستقر فيها أيضا مرابط في سبيل الله في وجه العدو، والعبادة في الرباط أفضل بكثير من العبادة في الأماكن الأخرى. فاشتهرت الثغور، منها جبل لبنان وما حوله قد اشتهر قديما بذلك، وكذلك بيت المقدس وما حوله ودمياط من مصر والإسكندرية، تلك المناطق اشتهرت بوجود هذا النوع من الناس في الزمان الأول. ولم يفرد أحد من الأقدمين هذا العلم بتأليف مستقل، بل قد ألف كثير من المحدثين في الزهديات بعد هذا، فمنهم وكيع بن الجراح قد ألف كتاب الزهد وهو مطبوع، ومنهم هناد بن السري وقد ألف كتاب الزهد أيضا وهو مطبوع، ومنهم عبد الله بن المبارك وقد ألف كتاب الزهد والرقائق وهو مطبوع كذلك، ومنهم أسد السنة وقد ألف كتاب الزهد أيضا، ومنهم أبو بكر بن أبي عاصم النبيل قد ألف كتاب الزهد، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وقد ألف كتاب الزهد، ومنهم تلميذه أبو بكر الخلال وقد ألف كتاب الزهد، ومنهم أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم وقد ألف كتاب الزهد، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة ألف كتاب الزهد أيضا. ثم جاءت كتب ابن أبي الدنيا فجمعت كثيرا مما يتعلق بالرقائق، وهي كثيرة جدا، فمنها كتاب العيال وكتاب المنامات وكتاب الكرامات وكتاب الرؤى وكتب كثيرة، كتاب القناعة، كتاب الخشوع، كتب كثيرة جدا قد جمع بعضها الآن في موسوعة سماء موسوعة ابن أبي الدنيا في 5 مجلدات مطبوعة، وطبع بعضها مستقلا ككتاب الخمول وكتاب كتاب العيال وكتاب كتاب نعم عدد من كتبه أهوال، كتاب أهوال القيامة، وهذا الكتاب الذي كان سبب موته قرئ عليه كتاب الأهوال، فلما أسمعه القارئ وبعض أهوال الساعة نشق وأغمي عليه ومات. وألف كذلك قبل هذا عبد الله بن وهب تلميذ مالك كتاب الأهوال أيضا، ألف عدد من الناس بهذا العنوان كتاب الأهوال. وقد كان المحدثون يدرسون بعض ذلك في كتبهم، في البخاري رحمه الله في الصحيح وضع كتاب الرقائق، كتاب الرقائق في صحيحه، واعتنى البيهقي أيضا بهذا الجانب، فله أيضا كتاب الزهد وله كتاب الدعوات الصغير وكتاب الدعوات الكبير وكتب أخرى من كتب البيهقي رحمه الله. وكذلك أفرد اللالكائي جزءا مستقلا من كتاب من كتابه الشرح السنة شرح أصول السنة لكرامات الأولياء، قد طبع مستقلا عن الكتاب. لكن من أهم الكتب التي اعتنت كثيرا بالتربية والسلوك كتاب الحافظ ابن نعيم الاصفهاني حلية الأولياء، هو كتابه في التراجم في الأصل، لكن تلك التراجم يؤخذ منها هذا المنهج عموما. وقد هذبه أو اختار منه ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، هذا عن عناية المحدثين بهذا الجانب، أن الفقهاء فقد كانوا قديما خصوما للمتصوفة، والخصومة بينهم قديمة، فلذلك لم يعتني كثير من الفقهاء بتربية النفوس في كتبهم الفقهية. واعتنى بها كثيرا أصحاب الفلسفة والكلام، ومن الذين خدموا هذا الباب من أولئك الإمام أبو حامد الغزالي، قد ألف عددا كبيرا من الكتب المهمة في جوانب السلوك المختلفة، وأهمها كتاب إحياء علوم الدين الذي يقال فيه كل الصيد في جوف الفراء، قد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستغني عنه طالب علم، مع أنه حذر من مواقع منه لما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن عموما هذا الكتاب وضع الله عليه قبولا عجيبا، فاعتنت به الأمة منذ ألف إلى وقتنا هذا، ووضع عليه كثير من الكتب، فألف العراقي كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء، وألف زركشي كذلك تخريج أحاديثه، وألف محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس تخريج أحاديثه، وألف محمد مرتضى الزبيدي كتابا أيضا في تخريج أحاديثه، وشرحه بكتاب مستقل وهو كتاب الإتحاف، نعم إتحاف السائر المتقين في شرح إحياء علوم الدين. والكتاب لا شك من كتب من الكتب العظيمة المحتوية على كثير من المباحث الجليلة، وإن كان بعضها يدرس في علوم أخرى، لكن طول باع الغزالي وكثرة اطلاعه جعله يبدع في كثير منها كالحلال والحرام، فهذا من الأمور من الأبواب المهمة جدا في كتاب الإحياء، كتاب الحلال والحرام، وإن كان هذا الباب ألف فيه بعض الفقهاء، وقد اعتنى به المالكية وألف فيه عدد منهم كتبا مستقلة، لكن الغزالي أبدع فيه، وقد أفرد كتاب الحلال والحرام طبع في كتاب صغير وحده من الإحياء. وكذلك اعتنى بهذا الجانب من المتأخرين بعد هذا ابن الجوزي، فألف عددا كثيرا من الكتب المتعلقة به، فمنها مثلا كتاب تلبيس إبليس، فتعرض فيه للزهاد من المتصوفة والفقهاء والمحدثين والقراء وغيرهم على غرار كتاب الذهبي زغل العلم، وإن كان هو توسع فيه وذكر فيه الفرق من الشيعة والخوارج والمعتزلة، وله كتب أخرى تعتني بهذا الجانب. ومن الكتب المهمة أيضا في هذا الباب كتاب الهروي الحنبلي، وقد هذبه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ومنازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الكتاب من أهم كتب التصوف عموما، لأن ابن القيم رحمه الله ذو أسلوب مؤثر أيضا، وقد هذب كلام الهروي، ففي كلام الهروي كثير من الأمور التي قد يلتبس فيها الحق بالباطل وقد يقع فيها الإشكال. وقد أخذ ذلك ابن القيم فهذبه ورتبه ونفى أكثر ما فيه من الأخطاء. ثم كان الشيخ أبو عمار عبد المنعم العالي حفظه الله موفقا حين أخرج منه فقط هذه المنازل في كتابه تهذيب مدارج السالكين. وللكبار من السابقين كتب كثيرة جدا تعتني بهذا الباب، ومنها كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن أشهرها كتاب الغنية، وفيه كثير من الإشكالات، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية حاول التماس العذر له وشرح الإشكالات التي فيه، حاول أن يؤولها على وجه يقترب من الصواب. وإن كان الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه كثيرا ما يتكلم في حال المحوي لا في حال الصحوي، أو قل في حال الشطح، فيقع منه إشكالات كبيرة جدا، مثل قوله قدمي هذه على رقبة كل ولي لله في السماء وفي الأرض وغير ذلك من كلامه، الذي حاول الشيخ الإسلامي أن يجد له مخرجا بتأويل أو التماس عذر. وكتب الغزالي كثيرة جدا في هذا الباب، فإنه من المبدعين فيه. وابن القيم كذلك له كتب كثيرة تتعلق بهذا، مثل عدة الصابرين، ومثل بدائع الفوائد، ومثل الفوائد، ومثل إغاثة اللخان، كلها كتب تتعلق بالعلم التصوف والسلوك. إذا أردنا أن نفصل القول في موضوع هذا العلم، فإننا بالإضافة إلى الوجه الناصع المشرق الذي تحدثنا عنه فيما يتعلق بتربية النفوس وتزكيتها وعطرها على الطاعة وموافقة الشرع، سنجد جوانب أخرى فيها بعض الغموض والخفاء ولا تخلو من بعض الإشكالات الشرعية. فمن تلك الجوانب أننا ذكرنا أن الأصل أن الإنسان يسعى لتخليص نفسه من الأدران والاجتهاد في إتقان العبادة لله سبحانه وتعالى، لكن كثيرا ما تكون النتيجة هي أن يصل الإنسان بتلك العبادة إلى صفاء يستشعر به أخطار الطريق ويدرك به أحوال نفسه، بل يستطيع به تقويم الآخرين أيضا، فتقوى نفسه حتى يكون ذا تأثير في من حوله، وتقوى بصيرته حتى يطلع على بعض الغيوب النسبية. ونحن نعلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب حقيقي وهو مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وغيب نسبي معناه ما يكون غيبا بالنسبة لبعض الناس ليس غيبا بالنسبة لغيره. فما كان في مجلسنا هذا غيب عن من لم يحضر، لكنه غيب نسبي لأننا نحن عرفناه، وما كان في بطن الشاة غيب نسبي لأن من لم يسلخها ولم يطلع على ما في بطنها فهو مغيب عنه، لكن من سلخها ورأى ما في بطنها زان عنه ذلك. وكذلك الاستكشاف بالأجهزة، فالأشعة وغيرها ينكشف بها بعض ما هو من الغيب النسبي، وهكذا. فالغيوب النسبية كما تكشف عن طريق الأجهزة، اليوم تكشف أيضا عن طريق الصفاء الروحي، وهذا الذي يسمى بالكشف، ويحلو لبعض الناس أن يسميه إشراقا روحيا. فإن لله سبحانه وتعالى عوالم كثيرة جدا وما يعلم